الله تعالى في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: يحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ويستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت، وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط كما يحل السخط ثم يرضى، لكن هؤلاء يحل عليهم رضوانا لا يتعقبه السخط، وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاء، ولا يضحك إذا شاء، ولا يغضب إذا شاء، ولا يرضى إذا شاء، بل إما أن يجعل الرضا والغضب والحب والبغض والإرادة أن يجعلوها صفات أخرى، وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته، إذ لو تعلق بذلك لكان محلا من حوادث. فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل، كما نفى أولئك الصفات المطلقة بقولهم: ليس محلا من أعراض. وقد يقال: بل هي أفعال ولا تسمى حوادث، كما سميت تلك صفات ولم تسمى أعراضا.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول، إن الله تعالى يقول، الله سبحانه وتعالى يقول ويتكلم، يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، ويقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. هكذا يرد أهل الجنة على رب العالمين في خطابه. الله يخاطبهم بكلام يسمع، بكلام له لفظ، له حرف وصوت يسمع، يسمعون كلام الله بصوت الله سبحانه وتعالى بدون واسطة، ويقول لهم: هل رضيتم؟ ويقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. هذا تصورهم، كانوا يحسبون أنه لا توجد نعمة أعظم من دخول الجنة، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك أو أفضل من ذاك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك، أي من دخول الجنة والنجاة من النار. فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الحديث دل على صفتين اثنتين. الصفة الأولى صفة الكلام، إثبات الكلام اللفظي لله سبحانه وتعالى، يتكلم إذا شاء وكيف شاء دون تكييف لكيفية التكلم. الصفة الثانية صفة الرضا، بأن الله سبحانه وتعالى يرضى. بل الصفة الثالثة صفة السخط، يرضى ويسخط. هذه الصفات الثلاثة تؤخذ من هذا الحديث، وكلها صفات فعلية مع ما في صفة الكلام من التفصيل الذي تقدم. يقول الشارح: فيستدل به هذا الحديث على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت، لأن الرضوان صفة فعلية تتجدد في وقت دون وقت، وأنه قد يحل رضوانه على قوم ثم يسخط عليهم، كما يحل السخط على قوم ثم يرضى عنهم، يفعل ما يشاء لأنه فعال لما يريد. لكن هؤلاء أي أهل الجنة أحل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخط، رضوان ليس بعده سخط. هذه نعمة عظيمة أعظم من مجرد دخول الجنة، وهناك نعمة أعظم منها، وهي النظر إلى وجه الرب سبحانه وتعالى، حيث يرون ربهم من فوقهم ولا يحيطون به رؤيا، كما يعلم العباد رب العالمين ولا يحيطون به علما، كذلك أهل الجنة يرون ربهم ولا يحيطون به رؤية. وهم قالوا أي أهل الكلام: لا يتكلم إذا شاء، ولا يضحك إذا شاء، ولا يغضب إذا شاء، ولا يرضى إذا شاء. بمعنى ينكرون الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة التي تتجدد في وقت دون وقت. في زعمهم الصفات كلها يجب أن تكون صفات ذاتية قائمة بالذات، التي لا تتجدد. هكذا زعم. بل إما أن يجعلوا الرضا والغضب والحب والبغض هو الإرادة، فيقولون معنى يغضب أي يريد الانتقام، الغضب والكراهة والبغض إرادة الانتقام، والضحك والمحبة والرحمة إرادة الإحسان أو إرادة الإنعام. هكذا يفسرون هذه الصفات الفعلية كلها بصفة الإرادة التي هي الصفة الذاتية القديمة القائمة بذات الله تعالى، إنكارا منهم للصفات الفعلية. أو يجعلوها إما أن يجعلوا الرضا والغضب والحب والبغض هو الإرادة كما فسرنا، أو يجعلوها صفات أخرى. ما هي الصفات الأخرى؟ وقد تقدم في هذا الكتاب كلام شيخ الإسلام وفي شرح وفي العقيدة الواسطية وفي التدمرية وفي الحموية أيضا، ينحصر كلام أهل العلم، كلام أهل الكلام الذي نقله شيخ الإسلام وغيره، ينحصر كلامه في تفسيرين اثنين. التفسير الأول تفسير هذه الصفات الفعلية كلها بالإرادة، التفسير الثاني تفسيرها ببعض مخلوقاتهم، كان يفسر الغضب بالانتقام، الغضب والكراهة والسخط والبغض كل ذلك يفسرون بالانتقام، ويفسرون الرضا والمحبة والرحمة بالإنعام. لعل كلام الشارح يريد هذا المعنى، وإلا في كلامه إيهام. أو يجعلوها صفات أخرى، مستحة التعليق، ولعل مراده تفسير هذه الصفات ببعض مخلوقاته كما قرر ذلك شيخ الإسلام في غير موضع من كتبه. وعلى التدبيرين، فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته. هذا الذي يريدون نفيه، أن تتعلق صفات الله تعالى بمشيئته وقدرته. إذا فسروها الصفات الفعلية بالإرادة أو ببعض مخلوقاته، أصبحت لا تتعلق بالمشيئة ولا بالقدرة. إذ لو تعلقت بذلك أي بالمشيئة أو بالقدرة لكان محلا للحوادث. هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. أي لو تركت الصفات الفعلية على ظاهرها أنها تتجدد حسب مشيئة الرب سبحانه وتعالى وقدرته، تكون صفات حادثة، ويكون الله سبحانه وتعالى محلا للحوادث. إذن لا ينبغي أن يكون محلا للحوادث، إذن يجب تفسيرها بالصفات الذاتية القديمة القائمة بذاته تعالى كالإرادة، أو ببعض مخلوقاته التي يخلقها إنما يخلقها بقدرته ومشيئته، لا مفر له، والتناقض حاسم. فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية. وفي قول الذاتية أيضا نظر حلك على الكلمة هذه. فنفى هؤلاء الصفات الفعلية، الصفات التي نفوها بالتأويل هي الصفات الفعلية وليس الصفات الذاتية، بل أولها بالصفة الذاتية التي هي الإرادة. فنفى هؤلاء الصفات الفعلية بهذا الأصل الذي أرسلوه من عند أنفسهم، وهو لا ينبغي أن يكون الله سبحانه وتعالى محلا للحوادث. تسمية الصفات الفعلية حوادث هذا من اصطلاحهم، اصطلحوا أولا على تسمية الصفات الفعلية بأنها حوادث، ثم أرسلوا أصلا وقعدوا قاعدة من عند أنفسهم لا يكون الله سبحانه وتعالى محلا للحوادث. إذا سلمت لهم لا يكون محلا للحوادث، تدرجوا معك إلى نفي الصفات الفعلية كلها. الرد عليهم عدم التسليم بتسمية هذه الأفعال أنها حوادث، لأن الحوادث يحتمل أن تكون حادثة بالخلق، طالما في احتمال لا تستعمل الألفاظ التي فيها الاحتمال في يد الله تعالى، بل تستعمل الألفاظ الشرعية، كما نفى أولئك الصفات المطلقة الذين كان يتحدث عنهم هم الذين يفرقون بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، الذين يثبتون الصفات الذاتية العقلية للصفات الذاتية الخبرية. انتبهونا في تفصيل، الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين، عقلية وخبرية. الصفات الذاتية العقلية تثبتها الأشاعرة، وهي التي سموها صفات المعاني كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة، هذه صفات ذاتية عقلية. أما الصفات الذاتية الخبرية فلا يثبتونها كالوجه واليدين والأصابع والقدم، لا يثبتون هذه الصفات، هي صفات ذاتية لكنها ذاتية خبرية، هي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق الخبر. ولكن الصفات الذاتية العقلية التي يمكن إثباتها حتى بالعدل، لو فرض أنه لم يرد نقل يمكن إثبات وجود الله تعالى وإثبات قدرته وإرادته وعلمه بالأدلة العقلية، لأن وجود هذا الكون وهذا الإبداع دليل على وجود الله تعالى وعلى قدرته، والتخصيص دليل على الإرادة، والإحكام دليل على العلم والحكمة. إذا إثبات هذه الصفات يمكن بالعقل لو فرض أنه لم يرد نقل، ولكنها اجتمع العقل والنقل على إثبات هذه الصفات. أي لا توجد صفات عقلية محضة لم يرد بها نقل، مستحيل، بل الصفات إما خبرية محضة أو عقلية وخبرية معا، وهي إما ذاتية وإما فعلية، والصفات الفعلية كلها خبرية. كما نفى أولئك أي الجهمية والمعتزلة، كما نفى أولئك النفاة الذين إذا أطلق النفاة ينصرف إليهم الوصف، كما نفى أولئك الصفات مطلقا لم يثبتوا شيء بقولهم ليس محلا للأعراض، اعتبروا الصفات أعراض، جسم وعرض، الموجود عندهم إما جسم وإما عرض، يسمون الذات جسم ويسمون الصفات عرض، فلذلك نفوا الصفات كلها لئلا يكون الله في زعمهم محلا للأعراض، فيقال لهم هذا اصطلاح خاص بكم، تسمية الصفات أعراضا اصطلاح خاص، لا يلزم الإنسان بالاصطلاحات المتجددة، ولكننا نسميها صفات كما ورد في ذلك الشرع. وقد يقال بل هي أفعال ولا تسمى حوادث، لو قال ويقال بل هي أفعال ولا تسمى حوادث لكان أوضح، يعني قد إثبات قد ليس بواضح، بل هذا هو الذي يقال، لأن قد إذا أثبتت هنا تدل على التكليف. ويقال في الرد عليهم بل هي أفعال ولا تسمى حوادث، تسميتها حوادث وتسميتها أعراض اصطلاحات أهل الكلام. وعند أهل السنة والجماعة الذين يلتزمون الألفاظ الشرعية لا يسمون صفات الله تعالى أعراضا ولا يسمونها حوادث، ولا تسمى حوادث كما سميت تلك صفات، كما سميت تلك صفات رجعت المناقشة مع الذين يثبتون الصفات العقلية وصفات المعاني وهم الأشاعرة، لأنهم لم يسموا الصفات التي أثبتوها، ما سموها أعراض ولا سموها حوادث، فيقال لهم كما أثبتتم الصفات العقلية ولم تطلقوا عليها أنها حوادث وأنها أعراض، فنحن نثبت الصفات الفعلية فلا نطلق عليها حوادث أو أعراض، بل نسميها صفات فعلية. كما سميت تلك صفات ولم تسمى أعراضا، هنا الجملة هذه راجعة لمناقشة من يثبتون بعض الصفات وينفون البعض الآخر، لا للذين ينفون جميع الصفات. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى لأن الشيخ كرر هنا الكلام، ولذلك علق الشارع قال: ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر هذه في العقيدة في مكان واحد. تعليق من الشارع على الشيخ الطهاوي: هذا البحث أي بحث الصفات الذاتية والصفات الفعلية تقدم غير مرة، ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحد. وكذلك الكلام في القدر، الكلام في القدر جاء في الطهاوية في 4 مواضع لم يجمع في مكان واحد، والشارح يكرر الشرح كلما يكرر الشيخ الكلام. وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك ولم يعتن فيه بترتيب، لم يعتن الشيخ الطهاوي بالترتيب، ولذلك يكتره فيقول: وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين، هذه العقيدة وغيرها الكتب التي تؤلف في أصول الدين، أحسن ما رتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبرائيل عليه السلام حين سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر إلى آخر. اقرأ.
وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين